الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ورد في الخبر الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تنجع الرياضة إلا في ذي نفس يقظة. تقدم الكلام حول شروط تزكية النفس، وأشرت إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول كان العلم، والشرط الثاني كان معرفة النفس، والشرط الثالث كان تحصيل التوفيق. الشرط الرابع من شروط تزكية النفس هي اليقظة أو اليقظة. وهذه الشرطية نستفيدها من مثل هذا الخبر: لا تنجع الرياضة، كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلا في ذي نفس يقظة. اليقظة أو اليقظة هي خلاف النوم. إنسان نائم ومتيقظ وهو أمر واضح. من لوازم اليقظة من النوم أن يكون الإنسان متنبه، أن يكون الإنسان ملتفت، أن يكون الإنسان فاهما، متفهم للأمور، متفهم لما يجري من حوله، بخلاف النائم. لوازم من مثل الحذر وقس عليه من كثير من الأمور ممكن أن تجعل من معنى اليقظة أو اليقظة. النائم ليس حذر، ربما يتعرض إلى آفة تأتيه لا يلتفت إليها، لا يحذر منها، بخلاف المتيقظ. وفق هذا المعنى أرغب أن أشير إلى نص ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من خلاله يمكن أن نعرف اليقظة بأنها التنبه عن غفلة، التنبه عن الغفلة. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: إن للجسم ستة أحوال: الصحة والمرض، والموت والحياة، والنوم واليقظة، وكذلك الروح، فحياتها علمها، وموتها جهلها، ومرضها شكها، وصحتها يقينها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها. نلحظ في هذا النص أن الإمام يشير إلى يقظتين إن صح التعبير، وإلى نومين. إلى نوم جسماني وإلى نوم روحاني إن صح التعبير. هذا النوم الجسماني هو هذا الذي نفعله على الفراش الذي لا يجهله أحد ويأتي ويجثم على الإنسان شاء أم أبى. والنوم الروحاني هو هذه الغفلة، نسيان الله، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. اليقظة كذلك، هناك يقظة جسمانية أن يتنبه الإنسان من نومه هذا الجسماني، وهناك يقظة روحانية هي أن يتنبه من الغفلة. الغرض من هذه المقدمة أن الشرطية اليقظة في كلا الأمرين، عندما نتحدث عن تزكية النفس كلا الأمرين مرادين، تارة نريد اليقظة الجسمانية وأحيانا نريد اليقظة الروحانية أو اليقظة الباطنية. ممكن أن نقسم اليقظة إلى يقظة ظاهرية وإلى يقظة باطنية. حتى تتضح شرطية اليقظة الظاهرية أشير إلى بعض النصوص. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال في الحديث القدسي، كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران: يا ابن عمران، كذب من زعم أنه يحبني، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مطلع على أحبائي، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم إلى قلوبهم، ومثلت عقوبتي بين أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضور: يا ابن عمران، هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع في ظلم الليل، وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا. نجد في هذا الناس أن اليقظة الليلية، يقظة الليل، جعلها ميزانا للحب الصادق، وكأنما هنا يعني ممكن أن يستشف أن النهوض اليقظة الظاهرية هي في الحقيقة مزكية للكذب، لأن الحب الصادق هو يتجسد في عمل وهو هذا النهوض. هنا النهوض صار شرطا إن صح التعبير، إن لم ينهض لم يكن محبا، إن نهض كان محبا صادقا. كذب من ادعى، يعني الإنسان ما دام غير قائم فهو كذاب، هكذا يستفاد من النص. علامة الصدق هو أن ينهض ويقوم في الليل، ولذا عبرت بأن اليقظة الظاهرية الجسمانية أحيانا شرط في تزكية النفس، في تزكية الإنسان من كذبه، من كذبها، من الحب الكاذب، أن صح التعبير، أن تكون هناك يقظة ظاهرية. هكذا الليل، النص نفسه أشار إلى ومن عينك الدموع في ظلم الليل، للدموع أثر في تزكية النفس. لا يمكن، وكل الأعمال في الحقيقة تتوقف على اليقظة الجسمانية واليقظة الظاهرية. في خبر آخر أريد أن أشير إلى دخالة اليقظة. ما من عبد، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، إلا وهو يتيقظ مرة أو مرة أو مرتين في الليل أو مرارا، فإن قام وإلا فحج الشيطان فبال في أذنه. ألا يرى أحدكم إذا كان منه ذلك قام ثقيلا وهو كسلان؟ هنا إشارة إلى أن اليقظة، الآن من صح التعبير، الآن خطر في البال، حتى هذه اليقظة الجسمانية تارة يكون نشيطا وأحيانا هم يقوم كسلانا مثقلا. هنا حتما من يقوم إلى الصلاة نشيطا، ونلحظ من هذا النص أن النشاط والكسل لا يعود إلى مسألة أنه كان نائم 7 ساعات أو كان نائم 4 ساعات. نلحظ أن العملية ترتبط الآن بصراع النفس والشيطان، وأن الشيطان أحيانا يتمكن في اليقظة الأولى وفي اليقظة الثانية، وكلما ازدادت اليقظات كأنما تسامح في التعبير زادت قطرات البول الشيطانية التي ماذا يقذفها في أذن الإنسان، يفحج يعني ماذا يعني يتخيل الإنسان، وهي في الواقع من موجبات نهوض الإنسان. يعني ينبغي الشيطان متربص، مجرد أن يستيقظ المؤمن عليه أن يقوم، مجرد مولانا أن يمد اليد إلى الساعة، عندئذ يعرف أن الشيطان قد تربص به وفتح باب. ما دام تيقظ يعني أنه النداء قد ماذا قد جاءه النداء، قد قامت الصلاة، قد قامت ماذا، قد قام التهجد. ولذا إذا سمح هناك في الحقيقة يقظة، قد يقوم في اليقظة الثانية والثالثة. ولذا النهوض مباشر نستوحي بأن ماذا له منحة، ليست في اليقظة الثانية والثالثة، لأنه يرحمكم الله هناك ماذا قام ثقيلا وكسلان. فإذا اليقظة دخيلة في طبيعة توجه الإنسان في طاعته وعبادته، في إقباله وحضوره إلى صلواته. أكتفي بهذا القدر في بيان مسألة شرطية اليقظة الظاهرية، أن صح التعبير، في مسألة تزكية النفس، وفي مسألة على كل حال نفس اليقظة، اليقظة الظاهرية في نفس اليقظة إن صح التعبير. القسم الثاني، اليقظة الباطنية، فليقضى الباطنية. خطر في البال أن هناك ثلاث حالات ممكن أن ندخلها تحت عنوان اليقظة. الحالة الأولى اليقظة الباطنية في حال اليقظة الجسمانية. أحيانا الإنسان متيقظ ولكنه في غفلة، يعني متيقظ باليقظة الظاهرية ولكنه في حال الغفلة. ولذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: ما لي أراكم أيقاظا نوما. هنا الإمام استعمل الاثنين، أنتم أيقاظ تمشون تتحركون، ولكن في الحقيقة ماذا؟ كالدواب، لا تسمع، لا تعقل، لا تبصر. وهذه هذا النوم يتفاوت عند الإنسان. أحيانا الإنسان في مثلا في حال الصلاة هناك نوم، عندما لا يكون القلب حاضر. الآن في هذه الصلاة، في هاتين الركعتين نعطيناها دقيقتين، لو يحصل الإنسان كم ثانية هو متوجه في هاتين الدقيقتين، لربما رأى ثانيتين أو ثلاث أو أربع ثواني من ضمن هذه، فهو ماذا؟ 80% نائم و20% هو متيقظ. فهناك شرط أساسي في تزكية النفس هي أن تكون هناك يقظة باطنية في حال الحضور الجسماني، في حال اليقظة الجسمانية. ولذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مقدار تأثير هذه الصلاة، يعني مقدار تزكيتها، تنهى يعني تمنع، تردع، هناك إثم. هذا بمقدار الحضور، حضور القلب، هناك تأثير في تزكية النفس. فشرط أساسي في تزكية النفس أن تكون هناك يقظة. وهكذا في العنوان الواسع لما نتحدث عن مراقبة النفس، يعني هناك رادار يعمل، والرادارات يعني فقط تسامح في التعبير تختلف. أحيانا رادارات تكتشف طائرات، رادارات تكتشف صواريخ، رادارات تكتشف مولانا لو يمر. على كل حال تسامح في التعبير عن تيلر أو ما بعرف، هذه الشاحنة الضخمة ما يعطي أي خبر في هذا الاتجاه. هذه المراقبة بمقدار يقظة الإنسان، كلما توسعت تجد ماذا؟ تمتلك حالة من الشمولية وتمتلك حالة من الدقة. الورع، التقوى، هي في الحقيقة هي حالة من الدقة في اليقظة. ولذا أحيانا يبصر الإنسان الأمور من غير تعلم، هو عنده امتناع عن المحرم، عن المعصية. أعتقد ما بعرف إذا أطلت الحديث أو لا. الحالة الثانية وأختم الحديث فيها، اليقظة الباطنية حال النوم الجسماني. الإنسان نائم عنده يقظة باطنية. طبعا أحيانا هذه الأمور خارجة عن الاختيار. قد يقول البعض أنا الآن نائم خارج عن اختياري، وكيف أحقق يقظة باطنية؟ طبعا هناك فعلا لوازم للعمل. الآن خطر في البال، كنت أقرأ عن حياة السيد القلبيغاني قديما، ما بعرف وين المصدر، فكان من 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 مما يذكر في شأن والد السيد القلبيقاني رحمة الله عليه أنه كان يتلو القرآن وهو نائم، يعني هو في حال النوم لسانه يلهج بالقرآن. خب هذه يقظة باطنية في حال نوم جسماني، ولكن هذه ليست بالاختيار. الآن كيف وصل؟ هذا مبحث آخر يرتبط بتزكية النفس، ولذا ممكن أن نعطي تقسيمات الآن لليقظة، يقظة اختيارية، يقظة غير اختيارية. ما يهمني أن الإنسان هناك بعض الأعمال تحقق يقظة باطنية وعروج باطني، وخلنا نعبر عنه سبح ملكوتي من خلال بعض الأعمال. الآن من مثل من ينام متوضئ ومن لا ينام متوضئ، بما أن الوقت في الواقع كنت مستقرأ عدد من الروايات، ولكن أشير إلى روايتين وأختم الحديث، وكفى بهاتين الروايتين في الحقيقة ماذا؟ محفز إلى الحرص على الوضوء. ورد في الخبر الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا نام الإنسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها العرش. فإذا كانت طاهرة أذن لها في السجود، وإن كانت ليست بطاهرة لم يؤذن لها في السجود. طبعا هذا النص يحتمل منه الطهارة الباطنية ويحتمل منه الطهارة الظاهرية، يعني أن يتوضأ الإنسان ويذهب إلى النوم. النصوص العديدة له يستفاد منها هم الطهارة الظاهرية، ولذا من أراد أن يحقق يقظة باطنية في نومه الجسماني فإذا فليتوضأ وينام على طهارة. في النص الآخر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته، إلى آخر الخبر. هنا نجد النص واضح، لماذا يتوضأ؟ لأن روح المؤمن ترفع إلى الله في ذاك النص إلى العرش. ولذا في الأخبار الكثيرة من بات على طهر فكأنما أحيا الليل كله. إذن هناك عروج ملكوتي، فشرطية هذه الإنصح التعبير، هذا العروج، هذه التزكية الباطنية، أن يكون الإنسان متيقظا عبر هذه اليقظة من خلال هذه الأعمال. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا جميعا على أنفسهم بما يعين به الصالحين على أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.